بدأ الشيخ كلامه حول تعريف الماتن لأصول الفقه، وقال بأنه قائم على ثلاثة أمور: معرفة الأدلة الكلية ومن ثم كيفية الاستدلال بها، والثالث صفة المفتي والمستفتي والفتوى. ثم أتى على كلام الجويني في البرهان، وهو اختيار الرازي وابن قدامة أن أصول الفقه هو الأدلة الكلية نفسها، بخلاف ما يراه البيضاوي وابن الحاج وغيرهما من المتأخرين أن أصول الفقه هو معرفة الأدلة الكلية. ثم انتقل الشيخ إلى أبواب أصول الفقه فسرد مباحثه، وأشار إلى أن المصنف لم يذكر المطلق والمقيد لأنهما من أنواع العموم والخصوص، كما أن تلك الأبواب على الحظر والإباحة هي من المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة. ثم عرف الكلام اصطلاحا، وهو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. ثم تطرق إلى أقسام الكلام، وذلك باعتبار ما يتركب منه، وهو إما اسمان أو اسم وفعل، وأشار إلى ما أخذ على الماتن من جعله الاسم والحرف وكذلك الفعل والحرف من مركبات الكلام، وساق كلام ابن الفركاح في ذلك. بعدها جاء إلى أقسام الكلام، وذلك باعتبار حال المتكلم، وهو إما أن يقبل الصدق والكذب وهو الخبر والاستخبار، أو أنه لا يقبل الصدق والكذب ويسمى إنشاء وهو الأمر والنهي. ثم أشار الشيخ إلى أن من أقوى صيغ الأمر في نصوص الشرع الخبر الذي يراد به إنشاء، وضرب أمثلة على ذلك. بعدها جاء الشيخ على أقسام الكلام، وذلك باعتبار الكلام نفسه المتكلم به، وهو إما تمن أو عرض أو قسم. أما التمني فهو نوعان، إما طلب ما فيه عسر أو طلب ما لا طمع فيه، ومثل على ذلك. وأما العرض فهو الطلب برفق، فإن كان طلبا بحث فيسمى تحضيضا، وأدواته في اللغة هلا ولولا، ومثل على ذلك. ثم عرف القسم ومثل عليه. بعد ذلك أتى على أقسام الكلام باعتبار الكلام نفسه، ولكن من وجه آخر، وهو إما حقيقة أو مجاز، وبين أن الزلل وقع في هذين القسمين. ثم في الوجه الثاني من الشريط امتدح ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأنهما أحسن من تكلم في الحقيقة والمجاز. ثم عرف الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له، وأما المجاز فهو نقل اللفظ من المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين، ولذلك يصبح المعنى الآخر حقيقة لذلك اللفظ، فهو حقيقة في الحالين. ولذا عدل كثير من العلماء عن إطلاق المجاز في الشرع، بل وصفه ابن القيم بالطاغوت. ثم بين الشيخ الفرق بين المجاز والتأويل الفاسد، والذي هو بمعنى التحريف، وعرفه على أنه ترك اللفظ عن المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر لعلاقة فاسدة بينهما، وضرب أمثلة على ذلك. وأشار الشيخ إلى أن المجاز بالمعنى الاصطلاحي عرف أول ما عرف في القرن الثالث الهجري، عندما ظهرت الفرق الضالة ورؤوس الاعتزال. بعد ذلك قال الشيخ بأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، وهي إما إفرادية أي حقيقة الألفاظ بمفردها، أو تركيبية أي حقيقة الألفاظ بمجملها. ومن هنا انحرفت الفرق الضالة في تعطيلهم لصفات الله، وضرب أمثلة على ذلك. ثم ساق الشيخ كلام ابن تيمية من الفتاوى، وأشار فيه إلى أن أول من أطلق كلمة المجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 120، ولكنه أورده بمعنى ما يجوز في اللغة لا على المعنى الاصطلاحي عند المتأخرين. بعد ذلك ختم الشيخ درسه بذكر أنواع الحقيقة، وهي شرعية ولغوية وعرفية.
أما بعد، فقد تكلمت فيما مضى عن علم أصول الفقه وأهميته ومعناه، وعن بعض المصطلحات التي تلزم الأصولية، وهي كثيرة الدوران في كتب أصول الفقه، وهي مأخوذة من مقدمات علم المنطق وعلم الكلام، وكان هذا آخر ما تكلمنا حوله في الدرس الماضي. وخلصنا بعد ذكر هذه المصطلحات إلى قول ماتن، أي إمام الحرمين رحمه الله في كتابه الورقات، قال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وهنا ينبغي أن ننبه على أمر، وهو أن إمام الحرمين هنا قال أصول الفقه طرقه، أصول الفقه طرقه، الهاء تعود على ما؟ على الفقه. أصول الفقه طرق الفقه الكلية على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بهذه الأمور المجملة. وهذا يجر إلى معرفة حال المستدل بها، فمن الذي يستدل بهذه الطرق؟ المجتهد والمفتي. ومن الذي يطلب الدليل؟ المستفتي. ولذا أصول الفقه نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول معرفة الطرق المجملة وهي القواعد الكلية كمعرفة الكتاب أي القرآن ومباحثه الكلية من العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ، ومعرفة أن الأصل في الأمر الوجوب وأن الأصل في النهي الحرمة وما شابه. هذه قواعد يضعها الأصولي بين يدي الفقيه، والفقيه يستنبط منها الأحكام الجزئية. وأما المعني بتقريرها ومعرفتها والاستدلال عليها إنما هو الأصولي. ثم الجزء الثاني ترتيب هذه الأدلة أيهما يقدم والمداخلات وحصر معاني الأمر، وهذا النص هل يستفاد منه إن كان فيه أمر، هل يستفاد منه الوجوب أو يستفاد منه التقريع أو التوبيخ أو الامتنان أو الإرشاد أو التعجيز. هذا عمل من؟ هذا عمل الأصولي، والفقيه هو الذي يستنبط. ثم يجر ذلك تبعا إلى معرفة حال المجتهدين والمفتين والمستفتين وذكر قواعد جملية كلية تخص هؤلاء. هذا هو علم أصول الفقه. وهنا ندقق على أمر مهم وقد أفصح عنه بتفصيل وتأصيل إمام الحرمين صاحب الورقات في كتابه المطول البرهان في أصول الفقه في الجزء الأول صفحة 85، وهو أيضا اختيار الخطيب الرازي في المحصول واختيار ابن قدامة في الروضة، وهو أن أصول الفقه هي نفس الأدلة الكلية وترتيب هذه الأدلة، وليس أصول الفقه هو معرفة هذه الأدلة الكلية. الأصول إيش؟ نفس هذه الأدلة وليس معرفة هذه الأدلة، وهذا تدقيق. فتأمل معي الآن قول الماتن ماذا قال؟ قال وأصول الفقه طرقه، طرق الفقه وليس معرفة هذه الطرق. هل من فرق؟ هذا التدقيق زائد. فالأصول يساوي الأمور المجملة الكلية، قواعد المجملة زائد ترتيب هذه القواعد زائد معرفة حال التي المنشغل بها أخذا وعطاء طلبا وإفتاء، وهو محصور في العالم المجتهد والمفتي والمستفتي. وإن كنتم تذكرون ذكرنا أن معنى الأصل الشيء الذي يبنى عليه غيره، وعرفنا الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فلو ركبنا التعريفين خرجنا بالقواعد التي ينبني عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا هو الأصول، هذا هو أصول الفقه، القواعد التي ينبني عليها معرفة الأحكام. هذه القواعد ما هي؟ الأدلة الكلية والجملية وترتيب هذه الأدلة. وقد ذهب البيضاوي في منهاجه، وهذا رأي ابن الحاجب في مختصره وغيرهما من المتأخرين، أن أصول الفقه معرفة الأدلة وليست أصول الفقه هو إيش؟ هو الأدلة، هو نفس الأدلة، وهذا تدقيق زائد. قال ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها أي ترتيب الأدلة، كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. فمثلا إذا جاءت نصوص الشرع فإن الأقيسة وقدح الذهن وإعمال الفكر لا وزن له، فالنص مقدم على الاستنباط، والكتاب والسنة الظاهرة الجلية الصحيحة تقدم على قول الصحابي إذا خالف السنة، وقد يفتي صحابي بخلاف حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ف فمن شأن الأصولي يحسن ترتيب الأمور، ما يقول قول الصحابي حجة فيصادم الحديث بقول الصحابي، الصحابي مجتهد وأخطأ، أخطأ إما في عدم معرفته الدليل وإما في عدم تصوره المسألة، كقول أبي طلحة الأنصاري لما سئل عن أكل البرد كان يقول بركة من بركات ربنا. شو البرد؟ هو سأل ما البرد؟ قال شيء ينزل من السماء، طعام ينزل من السماء، قال لنا ليس كطعام الدنيا، هذا الشيء من السماء كالجنة له حكم خاص. أبو طلحة الأنصاري كان يقول من أكل برد السماء لا يفطر، لأنه لا يتصور البرد كما يتصوره، لا يتصور البرد وصف له البرد، فأفتى بالذي أفتى به، أخطأ. ما الذي جعلنا نقول أخطأ؟ لأن نعلم أنه لا معصوم، لا يوجد أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فترتيب الأدلة من علم أصول الفقه، أن تحسن لماذا تأخذ وماذا تدع وماذا تقدم وماذا تؤخر، ولما يحصل الاعتراض تسلط منع، تسلط أي نص على أي نص، أي قاعدة على أي قاعدة، هذا من عمل إيش؟ من عمل الأصول. الفقيه قد يستخدم القواعد وقد يرتبها ترتيب معين، ثم يأتي فقيه آخر فيرتب نفس القواعد ترتيب آخر، فالتسليط هذا عمل فقيه، يخطئ يصيب في المسألة، لكن الأصول ما ينبغي أن يقع فيها إيش؟ أن يقع فيها خلاف في الترتيب. لذا الخلاف عند الأصوليين ليس في ترتيب الأدلة الكلية المجملة، وإنما الخلاف في عرض المادة، كما سيأتي التنبيه والتنويه عليه عند قوله بعد ذلك. قال ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، بدأ يذكر الآن لب علم الأصول، وقبل أن يذكر وأن يدخل في لب علم الأصول ذكر الكلام، وقبل أن نذكر الكلام والذي يلزم الأصول منه قدم له بمقدمات لغوية معنى الكلام في اللغة، وقبل ذلك سرد المباحث التي تحويها هذا المتن اليسير الذي اعتنى به العلماء كما ذكرت لكم عناية جيدة قوية بالشرح والحفظ والتدريس. فقال الماتن ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر، مباحث الأمر ومباحث النهي ومباحث العام والعام والخاص والمجمل والمبين، لم يذكر المطلق والمقيد، تأمل معي في المباحث، لم يذكر المطلق والمقيد. لماذا؟ لأن المطلق والمقيد يدخل في العام والخاص، فالمطلق والمقيد من أنواع العموم والتقييد من أنواع الخصوص، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن المطلق والمقيد التفريق بين الإطلاق والتقييد، بين المطلق والعام من جهة وبين التخصيص والتقييد من جهة أخرى، والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، المؤول ما يحمل عليه إيش؟ نص، والظاهر الذي لا يحتمل إلا هذا المعنى، والأفعال يريد بالأفعال إيش؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتى يحتج بها، ومتى تكون على الوجوب، ومتى تكون على الندب، وهل هي عامة، هل تشمل سائر المكلفين أم لا، والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار جمع خبر، والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه جملة مباحث علم الأصول، والناظر فيها يجد أن جلها في صلب علم الأصول، وهي تصنف عند غيره من الأصوليين تحت عنوان المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة، تحت عنوان المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة. فالعام الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ والأخبار والحظر والإباحة أو استثنى الحظر والإباحة، هذه كلها من مباحث المشتركة في الكتاب والسنة. ومما ينبغي أن نذكر هنا أن كتب الأصول ترتيبها يختلف، فمنهم من بدأ بالحكم التكليفي ثم الحكم الوضعي ثم ذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها كقول الصاحب والاستصحاب والاستصلاح. ومنهم من ذكر مباحث علم الأصول بترتيب غير هذا الترتيب، فمنهم يقع بين كتب الأصول تقديم وتأخير، ولا ضير في ذلك ولا حرج. فالمؤلفون يختلفون في الترتيبات، هذه أمور لا مشاحة فيها أبدا. بعد هذا بدأ الماتن بذكر الكلام، وذكرنا أن الأصوليين يستعيرون من اللغويين معرفة اللغة، ويستعيرون من علماء الكلام معرفة التعريف، ماهية التعريف. فبدأ الماتن بذكر مقدمة هي أقرب إلى علم اللغة منها إلى علم الأصول، حتى يحسن في الدخول فيما يريد أن يتكلم عنه. فقال: فأما أقسام الكلام. الكلام معناه في الاصطلاح اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. إن قلت كلاما مفيدا وسكت عنه وأدى غرضه فسكت والسامع فهم، هذا ماذا يسمى في الاصطلاح؟ يسمى كلام. الكلام اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. ولذا قال ابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. استقم هذه إيش؟ جملة كلام. كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فالكلام لفظ مفيد، الكلام لفظ مفيد، ولكن هذا الكلام أقسام، وله أقسام. أقسام الكلام أنواع، وأنواعه من حيثيات مختلفة. الحيثية الأولى من حيثية ما يتركب منه الكلام. الحيثية الأولى التي بدأ بها الماتن حيثية ما يتركب منه الكلام، فقال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. الكلام مركب، مركب من كلمتين، من ثلاث كلمات، أربع كلمات، من خمس كلمات، وقد يتركب الكلام من كلمة واحدة، ولكن هذه كلمة تكون ظاهرة ويكون لها إيش؟ متعلق مضمر. وإذا الكلمة الواحدة لا يصح أن يطلق عليها كلام، لأنها لا تفيد لفظا مفيدا يحسن السكوت عليه. فلو قلت زيد ما فادنا شيء، لكن لو قلت قام يفيد شيء، يفيد شيء إذا صورت القائم، إذا تعلق في ذهنك الفاعل قام زيد أصبح إيش هذا؟ أصبح كلاما. فالكلام ينقسم إلى أقسام من حيثيات متنوعة. فمن حيثية ما يتركب منه الكلام ينقسم إلى اسمان، كقولك مثلا: العلم مفيد. هذا كلام تام ولا غير تام؟ معنى تام. وكقولك: زيد قائم. هذا إيش؟ كلام. مما يتركب؟ من اسمين. فالكلام قد يتركب من اسمان: مبتدأ وخبر. العلم فريضة. وقد يتركب من اسم وفعل، مثل: رأى فلان، أو قام فلان، أو أكل فلان. هذا فعل، إيش؟ اسم وفعل. هذا كلام، قام فلان كلام مفيد يحسن السكوت عليه. وقد تركب كما قلت من فعل واحد، كما قال ابن مالك استقم، استقم الفاعل ايش؟ ضمير مستتر، ففاد فائدة تامة يحصل السكوت عليه. فهذا هو الكلام، الكلام لفظ مفيد يحسن السكوت عليه، اللفظ المفيد الذي يحسن السكوت عليه هذا يسمى في العربية كلام، وأقله اسم وفعل واسمان، وقد يكون أحدهما ظاهر والآخر مستتر. ثم قال الماتن من أقسام الكلام من جهة التركيب، قال واسم وحرف، وقوله أو حرف وفعل، وهذا مما أخذ على المصنف، وهذا مما أخذ على المصنف، وليس الاسم والحرف أو الفعل والحرف ليس من أقسام الكلام على ما استقر عليه أهل اللغة وأهل البلاغة. فمثلا لما نقول لم يقم أو نقول ما قام، هذا إيش مركب من إيش؟ من حرف وفعل. لم يقم، ما قام، هل هذا كلام؟ نعم كلام، ما قام كلمة واضحة جلية، لكن فيه شيء متعلق وهو محذوف، لم يقم فلان، أليس كذلك؟ ولذا لما يقول مثلا، لما تسأل تقول هل في الدار أحد، هذا كلام وليس الكلام كلام، لما تجيب وتقول لا أحد، لا أحد، لا إيش هذا لا أحد؟ حرف واسم، حرف واسم، لكن هل في تعلق محذوف؟ في تعلق محذوف، لولا السؤال لا أحد الكلام غير مفهوم، لا أحد موجود، في تعلق محذوف، فيصبح الكلام مفيدا لمعنى تام يحسن السكوت عليه إن ذكر بفعل وحرف أو بحرف واسم، ولكن تكون الفائدة تامة بوجود إيش؟ بوجود المحذوف، وهذا يشوش على جعل الفعل والحرف والاسم والحرف كلام أو نوع من أنواع الكلام من جهة التركيب دون تعلق بالمحذوف. لذا قال ابن فركاح رحمه الله وأما التركيب من فعل وحرف فالأكثرون على إنكاره، أي خلاف ماتن، كلام الماتن، فالأكثرون على إنكاره، وقد مثل التركيب من فعل وحرف، أو وقد مثل تركيبة بفعل وحرف بعض من ادعاه بقول القائل لم يقم وما قام، وفي هذا التمثيل نظر، فإن الجملة ليست مركبة من الفعل والحرف، وإنما هي مركبة من الفعل والضمير فيه، فإن التقدير لم يقم هو وما قام هو، والتركيب من حرف واسم في النداء في قولك يا زيد، هذا حرف وإيش؟ واسم، وهذا كالذي قبله تقديره ادعو زيدا أو نادي زيدا. فإذا الكلام لابد أن يكون الكلام اسمين أو اسما وإيش؟ وفعلا، أما لا يكون بحرف وفعل وحرف واسم إلا مع وجود مضمر. هذا نوع من أنواع التقسيم، النوع الأول، وهو باعتبار إيش؟ باعتبار التركيب. عندنا الآن نوع ثاني من أنواع الكلام باعتبار حال المتكلم. الآن سنأتي إلى النوع الثاني من أنواع الكلام باعتبار نوع المتكلم، باعتبار حال المتكلم. فالمتكلم لما يتكلم إما أن يكون كلامه يقبل الصدق والكذب، وإما أن يكون كلامه لا يقبل الصدق والكذب. فإن قبل كلامه الصدق والكذب سمي خبرا، وإن لم يقبل كلامه أي كلام المتكلم الصدق والكذب سمي إيش؟ إنشاء. فالكلام عند أهل العربية قسمان، قسم يقبل الصدق والكذب وهو الخبر. واحد يقول لك جاء فلان أكل فلان عند فلان فلان فعل كذا، هذا كلام ممكن يكون صواب ممكن يكون خطأ. آخر يأمر وينهى، يقول لك قم اذهب اشتري، هذا يأمر، الأمر يقبل الصدق والكذب. النهي لا تأكل لا تشرب لا تقرأ لا تجهل، هل يقبل الصدق والكذب؟ لا يقبل الصدق والكذب. فالذي يقبل الصدق والكذب ماذا يسمى عند في العربية؟ خبر. والذي لا يقبل الصدق والكذب ماذا يسمى عند العربية في العربية؟ ماذا يسمى في العربية؟ إنشاء. ولذا قال الماتن رحمه الله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي. الأمر والنهي هذا ماذا يسمى؟ إنشاء. فالإنشاء أمر ونهي وما يلحق به من التمني. واحد يقول يا ليت عندي كذا وكذا، هذا ما يقبل الكذب والصدق. واحد يستفهم كيف حالك، هذا لا يقبل الكذب الصدق والكذب، أليس كذلك؟ فالكلام ينقسم إلى قسمين، هذا التقسيم باعتبار حال المتكلم، هذا التقسيم باعتبار حال المتكلم ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. خبر واستخبار، الاستخبار بمعنى الخبر أي طلب خبر، طلب الخبر على وجه الاستفهام، هل جاء فلان؟ تقول نعم جاء فلان، فجاء فلان هذا خبر. والذي قال هل جاء فلان هو يستخبر، هو يطلب الخبر، هو يطلب الخبر. وهنا أتعجل منبها على شيء، أن من أقوى صيغ الأمر في نصوص الشرع، من أقوى صيغ الأمر في نصوص الشرع الخبر الذي أريد به، الخبر الذي أريد به إيش؟ إنشاء. الخبر الذي أريد به إنشاء أقوى صيغة من صيغ الأمر، من مثل قول الله عز وجل: ومن دخله أي بيت الله الحرام كان آمنا. يا ترى ومن دخله كان آمنا، خبر ولا إنشاء؟ لو قرأنا تفسير ابن كثير يقول ابن كثير ما نصه، والآن نعرف معنى كلام ابن كثير، لأن هذه العبارات يكثر استخدامها في كتب الأصول في كتب العلم، ولذا من الأهمية بمكان أن نعرفها. يقول ابن كثير عند هذه الآية يقول ما نصه: ومن دخله كان آمنا، قال هذا خبر يرد به إنشاء وبمشي خلاص، هذا خبر فصل بتفصيل، قال هذا خبر يريد به إنشاء. ولو أننا قرأنا قول الله تعالى عند ابن كثير أيضا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يقول هذا خبر يرد به إنشاء وبمشي خلاص. ما معنى قوله هذا خبر يرد به إنشاء؟ يعني ومن دخله كان آمنا، ليس المراد به ظاهره، ليس المراد به ظاهرة، ما المراد به؟ يا أيها المسلمون أمنوا من دخل بيت الله الحرام. لكن لو أن رجلا أراد أن يؤذي آخر ومعه مثلا مسدس فأطلق النار على من بجانبه في بيت الله الحرام، يؤذى أو لا يؤذى؟ يؤذى. طيب وين راحت الآية ومن دخله كان آمنا؟ إيه، ومن دخله كان آمنا ليست خبرا، ومن دخله كان آمنا ليست خبرا، حتى نقول تقبل التصديق والتكذيب، وواحد ملحد من الملحدين وزنديق من الزنادقة يأتي علينا آخر الزمان يجهل العربية فيقول القرآن كذب. لا، ومن دخله كان آمنا خبر من يراد به إنشاء. والوالدات يرضعن أولادهن، هذا شيء فطري، المرأة ترضع ولدها، والشيء فطري إذ الإنسان يأتي إلى بيت الله الحرام فيأمن ولا يؤذي غيره، هذا خبر يراد به إنشاء. فالكلام من حيث النوع، من حيث النوع باعتبار حال المتكلم، إما أنه صادق وإما أنه كاذب. فإن كان كلامه يحتمل التصديق والتكذيب كان خبرا أو استخبارا، وإن كان كلامه لا يحتمل الكذب التصديق والكذب كان خبره إيش؟ إنشاء. وأكثر ما يكون في الشرع هذا الخبر يكون إيش؟ للإنشاء، يكون إيش؟ من حيث التكاليف يكون الأمر والنهي، يكون الأمر والنهي. وسيأتينا مبحث مفصل قريب جدا في الدرس القادم إن شاء الله، نكمل هذه المقدمات الكلام عن الكلام اليوم إن شاء الله، ويأتينا في درسنا القادم ليس الجمعة القادمة وإنما التي بعدها إن شاء الله الكلام على مباحث الأمر ومعنى الأمر والقيود والمحترزات التي ذكرها العلماء في تعريف الأمر. الآن عندنا بعد تقسيم للكلام باعتبار ثالث، قلنا الاعتبار الأول باعتبار ما يتركب منه، والاعتبار الثاني باعتبار حال المتكلم، الاعتبار الثالث باعتبار الكلام نفسه المتكلم به. تقسيم النوع الثالث باعتبار الكلام نفسه المتكلم به، فهذا أنواع. قال المات وينقسم، الفاعل إيش ينقسم؟ فاعل ينقسم. طيب نقرأ الجملة أول. قال وينقسم أيضا، قال المات وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. الكلام باعتبار الكلام نفسه، أقسام الكلام نفسه المتكلم به ثلاثة أقسام، إما تمني وإما عرض وإما قسم. التمني، معنى التمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، تتمنى شيء ميؤوس منه، ليس بمستحيل لكن لا تطمع فيه، كقول القائل كقول الشاعر في شعره يا ليت الشباب يعود يوما، هذا ما طمع فيه، هذا كبر فتحسر أو تمنى أن يعود شبابه، فهذا يتمنى ما لا طمع فيه أو ما فيه عذر، كأن يقول قائل كأن يقول مسلم يقول يا ليت عندي مال فأحج، يا ليت عندي مال فأحج، فهذا إيش؟ هذا ما فيه عذر. فالكلام باعتبار الكلام نفسه المتكلم به ينقسم إلى تمني، والتمني ينقسم قسمين، قسم لا طمع الإنسان فيه وقسم ما في تحصيله مشقة. كالنوع الأول من التمني كقول الله عز وجل يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ثم ينقسم أيضا الكلام إلى عرض، العرض الطلب برفق، أن تطلب برفق، هذا يسمى إيش؟ عرض. كان يقول القائل لغيره ألا تنزل عندنا؟ ألا تأكل معنا؟ ألا تدرس معنا؟ هذا إيش يسمى؟ عرض، المتكلم يعرض على غيره. هذا القسم باعتبار نوع الكلام المتكلم به، نوع تمني، نوع عرض، نوع قسم، نوع تقسم وتصر. ومن اللطيف أن يقال هنا أن علماء اللغة يقولون العرض إن كان فيه طلب بحث وليس فيه طلب برفق، العرض طلب والطلب قسمان، برفق يسمى عرض وبحث يسمى تحضيض، وبحث الطلب بحث يسمى التحضيض، وغالب التحضيض يكون بعد هلا ولولا، في العربية غالب التحضيض يكون بعد هلا ولولا، فلولا كان من القرون، هلا تأتينا هذا شيء زائد عن ألا تأتينا، هذا حض، وذاك إيش يسمى؟ عرض، ذاك يسمى عرض. هذه أساليب العربية، وكما قلت الماتن يعرض الآن إيش؟ مقدمات في الكلام لأن كل المباحث القادمة هي كلام، هي كلام. فهو الآن يعني هذا الكلام مدخل، هذا الكلام الذي هو حول معاني الكلام وأقسام الكلام باعتبارات ثلاثة هو مدخل للمباحث القادمة. وهكذا درج الأصوليون، يبدأون بالتعريف اللغوي ثم التعريف الاصطلاحي. وستأتينا بعض الومضات المهمات التي ينبغي أن نكون فيها على الجادة في معرفة، وبعض الأشياء التي ينبغي أن نعرفها حول التعريف الاصطلاحي ومشابه. وكذلك القسم، القسم الحلف، بالله والله الله لتفعلن كذا، لتأكلن كذا، لتدرسن كذا، لتحفظن كذا، هذا كله ماذا يسمى؟ يسمى قسم. فالكلام باعتبار الكلام المتكلم به، إما أن صاحبه يعرب، وإما أن صاحبه يقسم، وإما أن صاحبه يتمنى. هذا باعتبار الكلام نفسه المتكلم به. أتى بعد هذا التقسيم إلى تقسيم آخر، الكلام فيه طويل وله ذيول، وصنفت فيه المصنفات، كتبت فيه الرسائل، وهو مظنة زلل الأقدام وضلال الأفهام، وشاع وذاع الكلام حول الحقيقة والمجاز، حول الحقيقة والمجاز. كلام حول الحقيقة والمجاز في الحقيقة يحتاج إلى كلام طويل، ولو رمنا البسطة والتأصيل والتقعيد لاحتجنا لأكثر من درس، لكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله. ويكفينا أن نأتي على رؤوس الأفكار المهمات حول الحقيقة والمجاز، وبه يختم المصنف الكلام عن الكلام. إذا ما تبقى من الدرس نتكلم عن الحقيقة والمجاز. أولا، درج الأصوليون ولا سيما المتأخرين منهم على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وقل من لم يقل بذلك، بل إن المتتبعة لكلام الإمامين المحررين المحققين الجليلين العظيمين، ولولا مهابة الإمام أحمد وما له في النفس وما قال عنه العلماء أنه إمام أهل السنة لأطلقت هذا اللقب، وينشرح الصدر لذلك أن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية هو إمام أهل السنة، وليس في هذا غضا عن منزلة الإمام أحمد، لكن في الحقيقة شيخ الإسلام نقى وصفى وواجه مشاكل عصره بأن أتى على أصول المسائل وأصل وقعد، وبين انحرافات أفهام الفقهاء الذين درجوا على المعهود والمألوف من الاصطلاحات، ورد المصطلحات ونقدها وأصلها تأصيلا بديعا راجعا إياها رادا لها إلى أقوال الآيات والأحاديث وأقوال السلف. لذا في الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية أولا أصلا، ثم تلميذه ابن القيم تبعا وفرعا، أحسن من تكلموا عن المجاز، حتى أن ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق المرسلة سمى المجاز طاغوت، لأن بسببه جمدت النصوص وألحد في أسماء الله. والكلام كما قلت أريد أن أنبه وأنوه مرة أخرى، وأحتاج أن أرتب أفكاري حتى يحسن العرض، فأقول الأمر الأول أن لفظة الحقيقة والمجاز لفظة شائعة شاعت وذاعت عند علماء الأصول خاصة، ولها ذكر في كتب التفسير، ولها كذلك ذكر لهذه الاصطلاحات ذكر أيضا في كتب شروح الحديث، بل لها ذكر في كتب التوحيد. ومما ينبغي أن يعرف أن المجاز غير التأويل، فالمجاز هو عبارة عن نقل الكلام من معناه الأصلي إلى معنى آخر لمناسبة بين هذين المعنيين. المجاز النقل، نقل الكلام عن معناه الأصلي إلى إيش؟ إلى معنى آخر. الحقيقة هو بقاء اللفظ على معناه الأول، الحقيقة أن يبقى اللفظ على معناه الأول. تقول أسد، تقول أسد، أسد معناه اللغوي الأسد ما هو؟ الحيوان المفترس، ليس كذلك؟ لما تقول أسد الحيوان المفترس، لما تقول بحر ذاك الماء المعهود الذي وضع له لغة أصالة. فقالوا المجاز هو عبارة عن نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى آخر لمناسبة بين المعنيين. والمجاز والتأويل هنالك فرق بينهما، المجاز نقل اللفظ، وأما التأويل فهو ترك اللفظ. التأويل ترك اللفظ، أن تترك اللفظ عن معناه لمعنى آخر لمعنى فاسد، هذا ماذا يسمى؟ تأويلا. وأن تنقل اللفظ من معناه إلى معنى آخر ماذا يسمى هذا؟ يسمى مجازا. فنحن نقر بأن الشرع نقل ألفاظ من المعنى اللغوي إلى معنى آخر وهو المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي أصبح حقيقة وليس مجازا. انتبه لهذه النقطة. فإذا أطلقنا المجاز، والمجاز من جاز الشيء إذا عبره، إذا انتقل، جاز الشيء عبره وانتقل من مكان إلى مكان، هذا هو الجواز، والمجاز لغة فإذا قلنا المجاز بمعنى نقل اللفظ من معناه لمعنى آخر هذا موجود في الشرع، لكن موجود بأن الشرع الذي ينقل. أما أن نترك اللفظ لأننا توهمنا أن اللفظ في ذاته يحمل لفظا في ظاهره يكون ضلالا أو كذبا أو كفرا، فهذا من أبطل الباطل. فلا نعرف في ظاهر نص لآية أو حديث نبوي أن في ظاهره كفر، أو أن في ظاهره إيش ضلالا، أو أن في ظاهره كذبا. لما يسمع الذهن السليم الذي يفهم قواعد الشرع نصوص الشرع لا يفهم الباطل ولا يفهم الكذب ولا يفهم الكفر من ظواهر النصوص. نعود نرتب ما نريد ثم لنا عودة إلى ما قلنا. قال الماتن: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أي الكلام. والحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني بقاء اللفظ على ما هو عليه، هذا هو المعنى الحقيقة. كأن تقول مثلا أسد حيوان مفترس، عين، ما معنى العين؟ العين، هذا الوضع اللغوي لها. لكن اثنان جالسان فيقول أحدهما للآخر: جاء لص وعدى على عين فلان الذي أمامه البارحة فأفسدها. ينظر إلى عينيه يجد العينين من أحسن ما يكون. فالآن صار عندنا نقل، حتى يكون الكلام صحيحا لابد أن ينصرف الذهن إلى غير العين، ينصرف الذهن لإيش؟ إلى عين الماء التي له، له بستان وقائم في ذهن له بستان، فقال جاء اللص فعدى على عين فلان البارحة. فالآن صار العين إيش؟ الآن انتقل الذهن من العين التي يبصر بها الإنسان إلى عين الماء. وكأن يقول: في معركة أمس مسك المسلمون عينا فأعدموه. أي عين صارت الآن؟ صار جاسوسا، صار العين هنا جاسوسا. انتقل الذهن من المعنى اللفظي إلى المعنى العرفي، أليس كذلك؟ المعنى العرفي يا ترى هل هو حقيقة أم مجاز؟ معنى حقيقي. المعنى العرفي معنى حقيقي. ولما قلنا عين الماء معنى إيش هذا، حقيقي ولا مجاز؟ حقيقي عرفي. لكن انتقل من المعنى الحقيقي اللغوي إلى المعنى الحقيقي الإيش؟ العرفي. وبقي في دائرة، وبقي الأمر في دائرة إيش؟ في دائرة الحقيقة وليس في دائرة المجاز البتة. فعلى الرغم من أن الأصوليين والمتأخرين درجوا على استخدام الحقيقة والمجاز، إلا أن الناظر في كتب النحاة ولا سيما في العصور الأول فلا يجد ذكرا للمجاز في كتبهم، وإنما عرف المجاز في القرن الرابع الهجري لما ظهرت الفرق الضالة وعلى رأسها الاعتزال فأول الصفات، وانقدح في بالهم أن ظواهر القرآن كفر ولا يجوز أن نقول بها، فعطلوها وتركوها باسم المجاز ظلما على المجاز، وباسم إيش؟ تأويل، باسم التأويل وباسم المجاز. ومما ينبغي أن يعرف أيضا أن الأصل في كلام العربية أنه على الحقيقة، فإذا نقلناه فننقله إلى معنى شرعي، إلى حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية، وتبقى في دائرة الحقيقة ولا تسمى مجازا. ولكن الحقيقة منها حقيقة إفرادية، وهي حقيقة اللفظ بمفرده، كما قلنا عين بحر هذا حقيقة إيش؟ إفرادية. فالأصل لما يسمع الإنسان الشيء المفرد ألا ينصرف الذهن إلا للشيء اللغوي أصالة. ثم هنالك حقيقة تركيبية وهي المفهومة من الكلام، وهي التي ادعى فيها المدعون المجاز، ف فلا تنظر العرب حين التركيب إلى المفردات، وإنما تنظر إلى دلالة التركيب، إلى دلالة الألفاظ حين التركيب. فالألفاظ حال التركيب لا تدل على معنى ينفصل معه الذهن من معنى إلى معنى آخر. المعنى الفاسد لا يتصور في إيش؟ في ذهن، في ذهن من؟ في ذهن السامع. مثلا قالوا يد الله فوق أيديهم، قالوا هذا في ذكر لله، في يد لله، ومعنى أنه في يد لله يعني الله عز وجل يده كيد البشر، ومعنى أنه يد الله كيد البشر أنه هذا لفظ في ظاهر الكفر. هذا كلام المعتزلة، قالوا قول يد الله هذا لفظ ظاهره الكفر، ولذا هذا الكلام ما ينبغي أن يكون حقيقة، وهذا الكلام ينبغي أن يكون إيش؟ مجازا، والواجب تأويله، أي ترك لفظ يد الله. طب ليش؟ ليش؟ ليش تأويل؟ لأنه قام في ذهن فسادا. لهم تصوروا لما أن الله قال ليس يد الله كأيديهم، قالوا إيش؟ يد الله مثل أيدينا. فلما قالوا يد الله مثل أيدينا شبهوا، فلما شبهوا حرفوا، فلما حرفوا عطلوا. وإلا لما تنسب الصفات إلى ذوات متعددات فإن الصفات تختلف باختلاف الذوات. خذ معي رأس وقول معي الآن، رأس صفة ولا اسم؟ صفة. قول معي رأس إبرة، رأس جبل، رأس إنسان، رأس خنزير، رأس كلب، صفة واحدة نسبت إلى ذوات متعددات من المخلوقات فاختلفت الصفات باختلاف الذوات، فكيف إذا نسبت الصفة لله الخالق الذي ليس كمثله شيء ثم نسبت إلى من؟ إلى المخلوقين. ولذا من قال يد الله هذا كفر، ظهر كفر، نقول كلامك الكفر. لما يقول يد الله هذا كفر، نقول كلامك الكفر. فظاهر كلام الله على حقيقته، وظاهر كلام الله أنه توحيد وإيمان، ولكن المؤمن لما يقرأ قول الله تعالى يد الله لا ينصرف لذهنه أن الله بشر، وأن الله مثلنا، وأن لله يد كأيدينا. نقول لله يد تليق بجلاله، نثبتها كما أثبته دون أن نحرف. فإن قلنا ليس المراد اليد، نحن افتأتنا على الله وتعدينا على الله وكذبنا على الله. لماذا؟ طيب للبشر علم أليس كذلك؟ في بشر العلم له، البشر له علم ليس له علم، البشر له إرادة ليس له إرادة. هذا بيجعلنا نعطل علم الله، هذا يجعلنا نعطل إرادة الله، هذا يجعلنا أن نتصور أن الله ذات مجردة ليست لها أسماء ولا صفات وهي موجودة فقط في الذهن. تخيل معي ذات دون أسماء وصفات، وأين وجودها؟ في العقل. ممكن أسطور، حيوان أسطوري تجعله صفة معينة في ذهنك فقط، ملوش وجود في الخارج. ولذا لو قلنا الله موجود وأنا موجود، فإذا الله مش موجود لأن أنا موجود. فلو أننا أردنا أن نطرد وأن نجعل الكلام مضطردا وأن ننفي كل صفة لله عز وجل بحجة أن لنا صفة مثله، لكان المقام لوصل بنا المقام إلى كلام القرامطة وإلى كلام الزنادقة، فقلنا إن الله عز وجل ليس بحق. ولذا إخواني جميع آيات القرآن ولسيما في الصفات ليست مجازا وإنما هي حقيقة، ولكن فرق بين دلالة اللفظ، الدلالة اللفظية، والدلالة التركيبية. فلما يكون عندنا دلالة تركيبية فيكون العرب تنظر فيها، تنظر في تركيبها إلى دلالة الألفاظ لا إلى معانيها، ولذا لا ينصرف الذهن إلى معنى كفر. ولذا قالوا مقولة رائعة، قالوا من شبه عبد إيش؟ صنما، ومن عطل عبد عدما. من شبه صفات الله بصفات المخلوقين هو يعبد صنم، ومن عطل فقال ليس المراد كذا. طيب يد الله فوق أيديهم ليس المراد باليد، ما هو المراد؟ يا من تقولون يد الله ليست اليد، ماذا تقولون؟ قالوا يعني قدرة الله. طب ربنا يقول بل يداه مبسوطتان، ما معنى بل يداه مبسوطتان؟ طب ربنا قال لإبليس لما تسجد لما خلقت بيدي؟ طب إبليس يعلم أن الله خلقه بقدرته، فلو كان المراد القدرة لقال إبليس للرب عز وجل وأنت خلقتني بقدرتك. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده، وإن الله خط ألواح موسى بيده، وإن الله غرس جنة عدن بيده؟ ما معنى هذا المعنى؟ هذا المعنى على الظاهر، كيف ما ندري بالله يد، كيف يد الله لا ندري. نقول سمعنا وطعنا. نعود فنقول أن أول من قسم المجاز بالتعبير الاصطلاحي الموجود هم المعتزلة. ولذا من بديع كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في جزء 20 صفحة 246 قال وبكل حال فهذا التقسيم أي إلى الحقيقة ومجاز حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي. ثم قال في هذا الكلام الأول في 67 ثم قال في 20-46 قال ولم يوجد أيضا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كلام أئمة النحو واللغة كأبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني وأبي زيد والأصمعي والخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه والكسائي والفراء، ولا يعلمه أحد من هؤلاء عن الأعراب. فهذا التقسيم دخيل على إيش؟ دخيل على الشرع ودخيل على اللغة. المراجع مجموع الفتاوى 67 مجموع الفتاوى 20-246 ثم قال في 67 قال وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. وقال في الموطن نفسه وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر ابن المثنى. أبو عبيدة بن معمر المثنى متوفى كم؟ القرن الثالث. متى؟ 251. فأبو عبيدة، أنا تليفوني 741 وفاة ابن القيم 251 وفاة أبي عبيدة، فلا أنسى لا أنسى هذا. طيب يقول أي 211 فات أبي عبيدة صحيح ليست 241. يقول أول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة 211 وفاته، معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. لأبي عبيدة كتاب طبعه باحث وعالم من علماء تركيا، الباحث المشهور المعروف من علماء المسلمين فؤاد سسكين، طبع كتاب أبي عبيدة مجاز القرآن مطبوع في جلدين. ومراد أبي عبيدة مجاز القرآن أي تفسير القرآن، وليس مراده المجاز الذي هو إيش. لو قرأنا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى ونظرنا فيه ما وجدنا ينظر إلى الحقيقة والمجاز بمعنى ترك اللفظ أو نقل اللفظ، وإنما يريد التفسير. قال وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام الإمام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الردع على الجهمية في قوله أنا ونحن ونحو ذلك في القرآن، قال هذا من كلام، قال هذا من مجاز اللغة. يقول الرجل إن سنعطيك إن سنفعل، فذكر أن هذا من مجاز اللغة. والكلام كثير ولست بحاجة إلى التطويل، لكن أريد فقط في هذا المقام أن أنبه على أن الحقيقة والمجاز ليست معروفة عند سلفنا الصالح. أعود فأقول ولا أريد أن أمثل وأريد أن أتعجل. قال المجاز قال الماتن، والمجاز ما تجوز عن موضوعه، عن موضوعه أي عن موضع له. أريد أن يقول المجاز ما تجاوز المتكلم به عن الموضوع الذي وضع له لغة. علم الوضع علم نوع من أنواع العلوم العربية. المجاز ما تجاوز المتكلم به الموضوع عن الموضوع الذي وضع له في اللغة أصالة. قالوا في الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. الحقيقة ثلاثة أقسام. الحقيقة اللفظ الذي وضع له في اللغة أصالة، هذه هو الحقيقة. فمثلا الوجه في اللغة ما يواجه به الإنسان، هذا يسمى وجها. الدابة في اللغة ما معنى الدابة في اللغة؟ ما يدب على الأرض. الدابة ما يدب على الأرض. لكن ما معنى الدابة؟ ما معنى الدابة في العرف؟ الحيوان الذي له أربع قوائم. ولذا لو أن رجلا قال لآخر البعيد دابة يغضب، مع أنه في العربية دابة، كل ما يدب على الأرض دابة، كل ما يدب على الأرض دابة، لكن هو يغضب لما؟ العرف. لذا أيهما يقدم لما يصير في تنازع بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية؟ أيهما يقدم، العرف ولا اللغة؟ اللغة والعرف. الحنفية قالوا اللغة، والجماهير قالوا العرف، والصواب إيش؟ العرف. الصواب قال العرف. لو أن رجلا حلف فقال والله لا أوذين دابة، فآذى أخاه، عليه كفارة لما عليه كفارة؟ تمهل. رجل حلف فقال والله لن أوذي دابة، فآذى أخا من إخوانه، يكفر أو لا يكفر؟ نريد التفصيل. عملها بالحنفية يكفر أو لا يكفر؟ وعملها بالجماهير لا يكفر. لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق، مش أنت، أنت، واحد أعجمي تعلم العربية فقال أنت طالق، أعجمي تكلمون هذا، أليس كذلك؟ تفضل أذن حلة. على أي الكلام فيه استطراد، ولا أريد أن أفصل الآن، أجمل أو أرجع إن شاء الله الكلام على الحقيقة والمجاز والتفصيلات في الدرس القادم، وأعتبر ما قلت بمثابة مدخل، وحصل عندنا إن شاء الله تصور جملي جيد عن الحقيقة والمجاز، ونتكلم إن شاء الله عن أنواع الحقيقة ولما تزدحم ماذا نقدم، وكذلك نتصور المجاز بأقسامه التي ذكرها الماتن بأنواعها الأربع، الزيادة والنقصان والنقل والاستعارة، في درسنا القادم، ليس الجمعة القادمة وإنما التي بعدها إن شاء الله تعالى. وبين يدي أسئلة. نعم، يعني نسمع منكم جوابا على الدرس القادم. لو قال رجل لزوجته أنت، هذه عرفية ولغوية، فالأعجمي يقول لزوجته أنت طالق، فعلى من قدم العرف على اللغة يقول يقع الطلاق، ومن قدم اللغة على العرف، لو أن رجلا قال لأخيه أنت طالق ما له أثر هذا، كما لو أن رجلا قال لامرأة أجنبية أنت طالق فلا أثر له، العبرة بالزوجة. فمن قدم اللغة على العرف فهذا إيش؟ لا يوقع الطلاق، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب أبي حنيفة. هذا الجواب، هذا الجواب. أنا مضطر حقيقة الإجابة على الأسئلة التي تخص الوقت، واجب الوقت فحسب، ولذا أما أسئلة الأصول فأنا إن شاء الله سأخصها بدرس، ولعلي أخصها بدرس في أثناء درسنا هذا، كلما طالت واستحقت أن تفرد بدرس إن شاء الله سأفردها، وأنا أحتفظ بأسئلة الأصول خاصة. طيب، يسأل أحد الإخوة يقول هل صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 من ذي الحجة ومنها السبت، وما حكم صيام السبت؟ مسألة قديمة جديدة، ولعل في الندوة الأخيرة تكلمت على المسألة بنوع فيه إسهاب وفيه بيان سبب خلاف العلماء، وأبين أن أنه قد أخرج أبو داود في سننه بإسناد حسن عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، يوم الخميس أول كل خميس والاثنين. هذا الحديث في ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 بجملتها، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 من النسوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين أزواجه. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام 10 قط. هذا قول عائشة وهو ثابت عنها، وظاهر الخبرين التعارض لا التناقض. إذا التعارض يمكن الجمع والتناقض لا يمكن الجمع، فنحفظ الفرق بين التعارض والتناقض. والعلماء يجمعون بين الخبرين على مسلكين: مسلك أن النبي كان يصوم 9 تارة، وكان يصوم ويفطر 9 تارة، وهذا عندي مرجوح وليس براجح. والذي أراه صوابا والله تعالى أعلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي مفطرا في نوبتها، فظنت أن النبي قد أفطر هذه 9، وأن غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم كان صائما في نوبتها، فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه 9 لما قالت كان يصوم 9 وعائشة قالت ما صام 9، كل أخبرت على نحو ما علمت. ولذا الظاهر أن صيامه المخبر عنه من قبل بعض أزواجه ليس هو الصيام المعتاد من 2 و5. لو كان يصوم 2 و5 كالمعتاد ما قالت صام 9. فالظاهر والله تعالى أعلم أنه وافق غير الخميس غير الاثنين المعتاد الذي كان يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه. فبهذه القرينة بإحداث صيام غير معتاد توهمت رضي الله تعالى عنها أن النبي قد صام باقي الأيام. ولذا قولها صام 9 عندي المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم جل هذه الأيام، وليس المراد أنها صامت 9 جميع الأيام. من أين علمنا هذا؟ بأن أخذنا شيئا من فقهه، وما أهدرنا وما أهملنا مقولة عائشة، ونكون بذا جمعنا بين جميع النصوص. وبالتالي هذا الكلام يشوش على من يقول بصيام السبت مستدلا بهذا الحديث. هذا التوجيه يشوش على من يقول بصيام السبت مستدلا بهذا التوجيه. الإنسان في هذه الأيام يصوم جل هذه الأيام.